الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث تحدثنا بالأمس عن رجاله، وكما سلف رواه البخاري عن شيخه، من شيخه هنا؟ علي بن الجعد. وعلي بن الجعد كما سلف فيه بدعتان، رمي ببدعتين: التجهم والتشيع، لكنه كان حافظا متقنا، حتى إن بعض أئمة الحديث عده من ضمن من يأتي بالحديث على وجهه دون زيادة أو نقصان لقوة حفظه. فمع صدقه وتثبته وحفظه روى عنه البخاري رحمه الله. وعمدة البخاري ليس على هذا الرجل، فالحديث صحيح لا مرية فيه بوجه من الوجوه، فقد رواه الأئمة، بل إن البخاري رواه عن شيوخ كثر غير علي بن الجعد، ولذا رواه رحمه الله عن شيخه محمد ابن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن رواه البخاري عن شيخه محمد ابن بشار. ولعل البخاري رحمه الله لم يقتصر على الرواية التي عن طريق شعبة من طريق شيخه شيخ البخاري محمد ابن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة، لعله والعلم عند الله لأمرين. بعد نظري في الأسانيد، لعله لأمرين: الأمر الأول أن علي بن الجعد كما سلف هو أثبت البغداديين في شعبة، ولذلك مدحه من حيث الحفظ ابن معين، ولم يجعله كأبي النضر، بل فضله في التثبت على أبي النضر. ولا يعني أنه إذا مدحه يحيى ابن معين من حيث الحفظ أنه مدحه من حيث المعتقد، لا، بل ذمه من حيث المعتقد، لكن نحن بصدد الحديث عن حفظه وتثبته وصدقه. فيكون الأمر الأول لأن علي بن الجعد أثبت البغداديين في شعبة، ولأن طريق علي بن الجعد أعلى سندا من طريق شيخ البخاري محمد بن بشار. اقرأ هنا.
قال حدثنا علي بن الجعد.
علي بن الجعد هذا واحد.
قال أخبرنا شعبة.
شعبة اثنان.
عن أبي جمرة.
عن أبي جمرة ثلاثة. عن ابن عباس أربعة. أربعة. نأتي إلى طريق محمد بن بشار شيخ البخاري. محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن هو أعلى، طريق علي بن الجعد أعلى من طريق محمد بن بشار براو واحد. ومع هذا كله فلم يأتي عن طريق محمد بن بشار وعلي بن الجعد فحسب، بل رواه البخاري رحمه الله من طريق شيخه الذي هو قتيبة بن سعيد، قال حدثنا عباد ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس. إذن هذا الطريق الثالث الذي ورده البخاري كذا. طيب. وذكره البخاري أيضا في صحيحه من طريق شيخه مسدد عن حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما. الطريق الرابع هذا. ها، الطريق الخامس، رواه البخاري عن شيخه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس، مثل طريق مسدد، مثل طريق مسدد. إذن عندنا قتيبة ومسدد، سليمان بن حرب، لا مو بندر، محمد بن بشار بندار، أي يروي عن شيخه بندر. الطريق السادس، رواه أيضا إسحاق بن راهوي، ورواه البخاري عن شيخه إسحاق ابن راهويه. ورواه البخاري أيضا عن شيخه عمران ابن ميسرة ورواه البخاري أيضا عن شيخه عمرو بن علي إذن كم لدينا الآن؟ ثمانية غير طريق ها؟ اقرأ لي
طريق المعنى لابن الجعد.
طيب.
ثم طريق محمد بن بشار، ثم قتيبة بن سعيد، ثم مسدد، سليمان بن حرب، ثم إسحاق بن راهوي، عمران بن ميسرة، عمرو بن علي.
عن عن عمرو بن علي. نعم. إذا رواه البخاري عن هؤلاء، فدل هذا على أن البخاري رحمه الله لم يحصر الحديث من طريق علي بن الجعد، وإنما رواه من طرق متعددة، رواه من طرق متعددة. ورواه غيره من الأئمة، رواه غيره من الأئمة. فنأتي مثلا إلى مسلم، مسلم لم يروه عن علي بن الجعد، مع أنه سمع من علي بن الجعد وهو أكبر شيخ لقيه، ومع ذلك لم يروي عنه في صحيحه لا هذا الحديث ولا غيره للبدعة التي قامت به. ولذلك أورده مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومن حديث أبي سعيد أيضا، ليس فقط عن ابن عباس بل من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فنأتي إلى مسلم فقد رواه يعني حديث ابن عباس من طريق شيوخ له، منهم خلف ابن هشام ويحيى ابن يحيى ومحمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار وأبو بكر ابن أبي شيبة. فهؤلاء شيوخ مسلم رحمه الله في روايته لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكما سلف أيضا لم يقتصر على حديث ابن عباس، بل أخرج حديث أبي سعيد من طريق شيخه يحيى ابن أيوب، ومن طريق آخر من طريق شيخه محمد ابن بكار، محمد ابن بكار. يكفي هذا في قوة الحديث؟ يكفي. طيب، أبو داود أخرجه من حديث ابن عباس من شيوخ له، سليمان ابن حرب ومحمد ابن عبيد ومسدد، وعن طريق شيخه أحمد بن حنبل. إذن هذه طرق أبي داود من شيوخه، واستفدت في هذا من أجل أن يعلم من يطعن في صحيح البخاري أن البخاري رحمه الله هو أجل وأعلم وأفهم وأفقه من علماء كثر، فكيف بأقزام يتطاولون على صحيحه؟ وما تطاول أحد على صحيحه إلا فضحه الله عز وجل على الملأ. وقد أخرجه الترمذي من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، من بقي من الأئمة؟ النسائي. النسائي النسائي أخرجه، يعني أخرج حديث ابن عباس من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد، ومن طريق شيخه أبي داود سليمان الحراني، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده. الإمام أحمد ممن ينقم على علي بن الجعد، فقد أخرجه الإمام أحمد من طريق شيخه يحيى بن سعيد القطان، وأخرجه أيضا، أخرج الحديث من طريق شيخه بهز، بهز أبو الأسود البصري. فإذن دل هذا على أن الحديث لا مطعن فيه بوجه من الوجوه من أجل علي بن الجعد، فالبخاري بطرقه يكفي في طرقه، فكيف إذا اجتمع هؤلاء الأئمة في ماذا؟ في الإتيان بهذا الحديث عن شيوخ كثر، عن شيوخ كثر. نعم. لو أخذ منه ولو حديثا واحدا فإنه يطلق عليه بأنه شيخه، بل كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله من فحوى كلامه من أن من أخذ العلم من أحد ولو لم يدركه في زمنه فإنه يعتبر شيخا له. يعني يمكن أن نعد شيخ الإسلام وأشباهه من العلماء أنهم شيوخ لنا باعتبار أننا أخذنا من علمهم، لكن كلمة فلان شيخي ليست مفخرة. بعض الناس يمكن أنه يقول شيخي فلان شيخي فلان شيخي فلان وهو لم يستفد منه من حيث العلم، وإنما يتناقل شيخي فلان وشيخي فلان، أو أنه يفتري، بعضهم قد يفتري من أجل أن يثبت للناس أنه طالب علم أو أن له خصيصة للطلب العلم على ذلك الشيخ، وهذا افتراء على افتراء. وبعضهم قد يكون قد حضر بعض دروس هذا الشيخ وليس المنهج نفس المنهج، قد يكون هذا من أهل الانحراف. ولذلك بعض الناس يتكثر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، وتحدثت في خطبة عن هذا الحديث ووضحت أمثلة حول هذا. فالمقصود من ذلك أن الإنسان ينتفع من العلم، لكن لا مانع أن يذكر شيوخه من باب بيان سيرته لا من أجل مفخرة. لا.
قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره.
قال كنت أقعد، المتحدث من؟ أبو جمرة نصر ابن عمران الضبعي. والسبب في قعوده مع ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما هو عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له بأن يعلمه الله عز وجل الكتاب، ولذلك يطلق عليه أنه بحر رضي الله عنهما لكثرة ما لديه من العلم. وقد ولد في شعب بني هاشم رضي الله عنه، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناهز الاحتلام، فهو رضي الله عنه كان يجلس أبا جمرة معه على ماذا؟ على سريره، أي على المكان الذي يجلس عليه. وهذا يدل على أن السرير ليس محصورا كما هو في أفهامنا، ليس محصورا فيما يضطجع عليه أو ينام عليه، بل المكان الذي يجلس عليه يطلق عليه أنه سرير. والسبب في كونه يقعد أبا جمرة كما جاءت بذلك الروايات الأخرى، قال: كنت أترجم بينه وبين الناس، فكان يترجم. والترجمة هي التعبير بلغة عن لغة، ولذلك كانوا يقولون إنه كان عالما بالفارسية، وقد أخذ بعض العلماء من أن الترجمة من لغة إلى لغة يكتفى بثبوتها من شخص واحد، بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث. وسيأتي له حديث إن شاء الله بإذن الله تعالى. فهذا يدل على أن هذا دليلا على الترجمة. وهناك دليل من القرآن في أواخر سورة الكهف، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. فكيف خاطبوه وخاطبهم؟ عن طريق الترجمة. وهناك أدلة أخرى في الترجمة، يعني هي لها نعم كذلك حديث هرقل الذي مر معنا، حديث ابن عباس الذي حدثه به هرقل لما دعا بمن يترجم له، فأخذ منه العلماء أن الترجمة تكون من شخص واحد. بعض العلماء يقول ليس المقصود من الترجمة ترجمة لغة إلى لغة أخرى، لا، وإنما هو التوضيح والبيان والإفهام، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما كان قريبا منه، فيكون المقصود من الترجمة أنه يبلغ علمه إما لزحام أو لإسماع من هو بعيد، كما يقال الباب ترجمة، يبين المؤلف مقصوده من هذا الباب، يترجم لهذا الباب. فدل هذا على أن الترجمة قد تطلق على الإفهام، يعني تبليغ الشيء بلغته بنفس اللغة، وقد يكون من لغة إلى لغة. وعلى كل حال هذا هو صنيع أبي جمرة. نعم.
كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال
يجلسني على سريره. وفي هذا إكرام من ابن عباس رضي الله عنهما لأبي جمرة، فأكرمه من حيث المكان فيجلسه معه ويقعده معه على السرير، وأيضا من حيث المال. ولذلك قال له لتبقى عندنا حتى أعطيك من سهمي، حتى أعطيك من سهمي، يعني من المال الذي يأتيه من بيت مال المسلمين. وأخذ بعض العلماء أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم العلم، لأن أبا جمرة كان يبلغ العلم، لكن ليس هذا هو السبب. الرواية الأخرى ترده، وهي أن أبا جمرة كما سيأتي معنا في صحيح البخاري قال تمتعت، يعني جمعت بين العمرة والحج، فنهاني الناس، نهوه أن يتمتع باعتبار الرأي الذي كان يراه أبو بكر وعمر، فهما يريان أن الإفراد أفضل، وذلك حتى لا يهجر البيت، بمعنى أنه إذا أتى بحج وعمرة فإنه لن يعود إلا بعد زمن طويل، لكن لو أخذ حجا فإن نفسه تتوق وتشتاق إلى أن تعود مرة أخرى. المهم هذه مسألة ستأتي إن شاء الله تعالى، هل أفضل أنساك في الحج للتمتع أو القران أو الإفراد. المهم فنهاه بعض الناس، يقول فأتيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس يرى التمتع، بل كان رضي الله عنه يقول من طاف وسعى فقد تحلل، لو لم يتحلل يقول تحلل حكما، يقول ليس هناك إلا التمتع، هذا رأيه. فأقره ابن عباس رضي الله عنهما، فيقول أبو جمرة فنمت، فأتاني آت فقال حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرته ابن عباس بهذه الرؤيا، فقال مستبشرا بها ابن عباس لأنها توافق رأيه، قال أمكث عندنا حتى أعطيك جزءا من سهمي. فيقول شعبة لشيخه أبي جمرة قال لما، قال لما، فقال أبو جمرة للرؤيا التي رأيت، أي من أجل الرؤيا التي رأيت. إذن إكرام ابن عباس رضي الله عنهما بالمال لأبي جمرة من أجل الرؤيا، لأنه أنس بها، وهذا يدل على أن الرؤيا يأنس بها المسلم إذا أتت توافق حاله وواقعه. وأما بالنسبة إلى إكرامه من حيث القعود من أجل أنه يترجم بينه وبين الناس، ولذلك في رواية مسلم أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، ورواية البخاري هنا تفسر، رواية البخاري ما الذي عندك؟
فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين.
في الطريقة التي ذكرته قال كنت أترجم بينه وبين الناس، فكلمة بين يدي تفسر أنه كان يترجم بينه وبين الناس. نعم. قال كم جلس عنده؟
فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين.
فأقمت شهرين. نعم.
ثم قال إن وفد عبد القيس.
ثم قال إن وفد عبد القيس. اقرأ حتى أذكر السبب.
فقال أقم عندي حتى أجعلك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين. ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة.
سألوه عن الأشربة. أراد ابن عباس رضي الله عنهما أن يوضح لأبي جمرة حكما قد وقع فيه. سألوه عن الأشربة، يعني عن الأواني التي يشرب فيها، وكانوا يضعون في الأواني والتي ذكرت هنا الحنتم والدباء والمقير والنقير، يضعون كما سيأتي إن شاء الله، لكن من باب توضيح الحديث بمعناه العام، كانوا يضعون تمرا ويصبون عليه الماء حتى يصير حلوا، حتى يصير حلوا. وإذا وضع التمر في الماء وتأخر ربما يكون سببا للإسكار، لكن من يشربه بعد زمن يسير فإنه لا يؤثر عليه، وهذا سيأتي له توضيح، لكن أريد فقط إيصال معلومة من أن المقصود من الانتباذ أو النبيذ، لأن النبيذ في مثل هذا الزمن يطلق على الخمر، لكن هنا قد يشرب الإنسان مثلا هذا الماء الذي يوضع في الإناء مع التمر ويكون حلوا، فهو إذا لم يسكر يجوز شربه، وسيأتي له توضيح، توضيح في ما يتعلق بحكمه وأنواعه وأشبه ذلك. فالسبب أن أبا جمرة يقول كان ينتبذ لي في جرة. ما هو الانتباذ؟ وضع التمر مع الماء في الإناء فأشربه حلوا، فأشربه حلوا. الرواية الأخرى يقول فإذا أطلت الجلوس مع الناس خشيت أن أفتضح. يفتضح بماذا؟ بالشراب، أنه شرب مسكرا. إذن حال أبي جمرة لجهله بهذا الأمر من أنه كان يشربه وهو لا يدري عن حكمه، فيقول خشيت أن أفتضح. ولذلك في رواية عند البخاري كانت تنتبذ لي نبيذا، تنتبذ لي نبيذا. ابن حجر رحمه الله يقول من أن التي تنتبذ هي الجرة، أسند إليها الانتباذ باعتبار أن النبيذ يكون بها، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، يسمونه بعضهم بالمجاز لكنه في الحقيقة أسلوب من أساليب اللغة العربية. بعض الشراح مثل العيني في عمدة القاري يقول إن صحت رواية كانت لي جارية تنتبذ لي نبيذا، يقول هذا إن كانت الرواية كانت لي جارية. ووجدت عند النسائي ما لم يذكره ابن حجر والعيني، قال كانت عند النسائي كانت لي جدة تنبذ لي نبيذا. قلت لعل الرواية التي عند البخاري المقصود منها الجدة. على كل حال المهم، قال فإذا أطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. فابن عباس رضي الله عنهما ذكر له ما جرى لوفد عبد القيس لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشربة، وإنما ذكر له ما يتعلق بوفد عبد القيس لأن أبا جمرة من ضبيعة ربيعة من عبد القيس، فناسب أن يذكر له ابن عباس سؤالا أسلافه ممن مضى عن في الأشربة. لكن ابن عباس رضي الله عنهما أتى في صدر الحديث هنا، وإن كان هناك ما هو أصدر منه في رواية أخرى، لكن ذكر له هنا. نعم.
فأقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟
قال من القوم أو من الوفد؟ وقت ده.